الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المثل السابع يقول: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده. طبعا النكتة في ذكر الأب في القتل لأنه هو مما لا يقتص من الولد، من جناية الولد، أو المسلم والذمي في قتل ذمي غير مسلم، كذلك النكتة هو المسلم. فعل الشريك القوة، لكن يرد الشريك الآخر عليه نصف دية، لأنه ذكي شنو معفو المسلم والآب، أو يرد الولي نصفها ويطارد الآخر به، ولو كان أحدهما عامدا والآخر خاطئا فالقوة على العامد بعد رد نصف الدية على المقتص منه لنفس المناط وسيأتي. فإن كان القتل خطأ محضا فالنصف على العاقلة، لأنه تقدم المائز ما بين قتل العمد وقتل الخطأ، بأن قتل العمد إنما تكون الدية على الفاعل، على القاتل، على الجانب، أما في الخطأ قتل الخطأ تكون على العاقلة، يعني على عشيرته، ممن يتقرب بين إلى الأب من طرف الأب، يعني الذكور. وإن كان شبه عمد كان الرد من الجاني، فالعامد وشبه العامد الرد من القاتل من الجاني، لكن الخطأ فقط إذا كان قتلا خطأ فتكون الدية على العاقل. هذا أحد الفروقات. هلا أكو فروقات أخرى لا بأس أن نذكرها هون بس للاستبصار. الفرق الثاني بين القتل العمد والخطأ أن العامد يمهل إلى سنة حتى يدفع الدية، أما الخاطئ إذا قتل خطأ فيمهل إلى 3 سنوات حتى يدفع العاقلة الدية. هم أكو فرق آخر في الدية نفسها، مثلا في قتل العامد لنفترض اختاروا الأنعام، إبل، بقر، غنم، ماعز إلى آخره. أكو تفصيل بين الخطأ والعمد أيضا، يعني مخففة، قتل الخطأ بتكون مخففة. صحية بالتالي 100 إبل مثلا أو 200 بقرة، لكن أعمارهم مخففة، فيها تفاصيل عديدة. هاي فروقات 3 تأتي في محلها، فتأملوا بس حتى الواحد يكون عنده علم حتى ما يخطئ نقول لهم هيك فقط. ولو شارك العامد 7 دار، حيوان مفترس بضم الوسط بضم الباء من 7، يقتص منه بعد رد نصف ديته، لأنه على 7 ما في دية. هذه المسألة من متفرعات ما سبق من المسائل عندما تعرضنا إلى لو قتل الوالد ولده، لو قتل المسلم الكافر فشو الحكم. هل تقدمت في المسائل الأولى حيث أنه لا يقتص من الأب، حيث إنه بعد حيث تجي إن بالكسر دائما، هذا الرأي المشهور، لا تأتي بالفتح أن، حيث أن غلط. نعم ذكر أحدهم من أهل اللغة وهو ضليع بأنه تأتي في موردين بالفتح، لكن هذا لم يوافق عليه أهل اللغة. على أي حال مطرح جدال، حيث أنه لا يقتص من الأب بابنه ولا المسلم من غير المسلم. نحن نستطر هيك يعني نذكر شنائل سريعة بأثناء ما أخص، لكن الفائدة ليس إلا حيث أنه لا يقتص من الأب بابنه ولا المسلم من غير المسلم، وإنما يقاض الشريك في المقام لكن يرد الشريك الآخر عليه نصف الدية، لأنه لا قصاص على الشسمة الأب والمسلم، أو يرد الولي نصفها ويطالب الآخر به، وهذا ما عليه الاتفاق. وأيضا لإطلاق الأدلة على ثبوت اقتصاص غير الشريك الذي تتوفر فيه شرائط القصاص دون الأب بالنسبة إلى ولده، ودون المسلم بالنسبة إلى غير المسلم. ومجرد سقوط القصاص عن أحد الشريكين لا يعني بتاتا سقوطها عن الآخر لعدم الملازمة أصلا. ما في ملازمة لا شرعية ولا عقلية ولا حتى عرفية بينهما، بين السقوطين. يعني المسقوط أحد الشريكين، والسقوط هو شو؟ الشريك الآخر. نعم، فإن من يسقط عنه القصاص كالأب والمسلم بالنسبة إلى الولد والذمة فإن عليه أداء نصف الدية، لأنه يسقط القصاص صحيح عن الأب فيما لو قتل ولده، ويسقط القصاص صحيح عن المسلم فيما لو قتل الكافر، لكن القصاص يسقط. أما تسقط الدية أيضا لا، نطالب بالدية، في المفروض ها هنا يدفع نصف الدية، وذلك مقتضى التشريك في القتل، ويصح أن يؤدي نصف الدية الولي ثم يرجع بها على الآخر. نفترض الولي دفعها فبعد يرجع فيها على الجاني. المسألة 18، لا يمنع الحجر لفلس أو سفه إذا كان محجورا عليه من التصرف بأمواله، بمعنى أنه هذا لم يعد جائز له أن يتصرف بأمواله وحجر عليه نتيجة أنه سفيه يبذل أمواله تبذيرا، أو نتيجة أنه مفلس. يعني مفلس بمعنى أن كل ما عنده من أموال هي حقوق للغرماء، حق الغرماء بدفعهم. في ناس قلن عليه ديون، انت بعد ما بحق لك تتصرف اموالك، هذا صارت مش لك، هذا صارت لاصحاب الديون للغرماء، هذا يحجر عليه، يحجر على امواله. او لصغر، مثلا ما ذكرها هنا الصغر، ليش؟ لانه ما العلاقة في المقام، هو المقام قصاص ولا قصاص على الصغير، أنا أصلا مش مكلف. لا يمنع الحجر لفلس أو سفه من استيفاء القصاص، فللمحجور عليه الاقتصاص ولو عفى المحجور عليه لفلس على مال ورضي به القاتل، قسمه على الغرماء كغيره من الأموال المكتسبة بعد حجر الحاكم جديدا عنه. يعني بعد أن يحكم الحاكم بالحجر على هذا، فإنما لو حصل على مال فإنما يقسمه على مين؟ مش لإله، هاو يقسمه على الغرماء. والحجر السابق لا يكفي في ذلك، وللمحجور عليه العفو مجانا وبأقل من الدية، إما بأكثر أو بأقل من الدية يجوز حقه كما سيأتي. نقول المحجور عليه لفلس أو سفه كغيره له حق الاستفاء من القصاص، مش انه يعني هو صار محجور عليه بمعنى انه بعد ما بيقدر انه يقاصص احد، صار واضح بقاصه له الحق القصاص. طيب بيقعد مشكله انه اذا بدك قاصه بدك تقتله، زين بدك تقتله، طب هذا اللي بدك تقتله هو مديون للاخرين للناس. هاي المسألة له حق الاستيفاء من القصاص أو العفو عنه والمطالبة بالدية، وذلك العموم وإطلاقات الأدلة التي تشمل المحجور عليه وغيره، لأن الرواية تقدر تلاحظه مطلقة بهذا اللحاظ، عامة تعطي الحق لكل من له حق القصاص، ومن قتل مظلوما جعلنا لوليه سلطانا سواء كان محجورا عليه أو لا مطلقا. والروايات أيضا في هذا الإطار تعطي الحق لصاحب القصاص سواء بغض النظر عن كونه محجور أو غير محجور، بلا فرق بينهما من هذه الجهة. غايتنا في الأمر أن المحجور عليه لفلس أو سفه إنما هو ممنوع من التصرف بأمواله الموجودة عنده قبل الحجر، وليس عن كل شيء يحصل عليه بعد الحجر، وبالتالي لا يعد الاستيفاء من التصرفات المالية الممنوع منها، فيجوز له الاقتصاص كما يجوز له العفو عن القصاص كغيره مجانا أو المطالبة بالدية أو أقل من الدية أو أكثر بالتراضي مع القاتل. طبعا بصير في تراضي إذا أقل أو أكثر بده يكون عن تراضي. وحينئذ لو أخذ الدية فعليه تقسيمها على الغرماء كغيرها من الأموال المكتسبة بعد حجر حاكم، إنه صارت لإله، مش هو أخذ دية قتيله فهذا مش لإله المال، هو صح اكتسبه بعد حجر الحاكم، لكن هذا المال كل ما يحصل عليه المحجور عليه من أموال إنما لا تكون له، بل يجب استيفائها إلى أصحابها وهم الغرماء.
أما للسفر أو كثر خارج السفر للفلس، يعني هل من حق المحجور عليه أن يستغني عن أمواله ويسامح بأمواله بكثرة الحجر عليه، خصوصا إذا كان في ناس إلى حقوق عليه؟ يعني ولهذا الموظف الحاكم، يعني يمكن أن يقال أنه هذا الموظف الحاكم أنه هو بشفط المصالح، يعني قد هو يجي يقول مثلا يمكن عليه مبلغ 1000 دينار مثلا، يمكن هو في أنه مبلغ 1000 دينار مع حدا يقوم يبعث أنه سامحتك من هذا المبلغ، هل له هذا الحق ولا لا؟ لأن تطلب فيها منه وقال يسامح بالدية مثلا، يقول هوني هل الحاكم الشرعي له وجه هوني؟ خصوصا إذا كان يعني محجور عليه
لسفه
بمثل هذه الحاله لا يكون له هذا القول.
وضحت المحجور عليه مثل كل الناس في موضوع القصاص والاستيفاء والدية والعفو والاسقاط والى اخره، تماما. الفرق بس بين المحجور عليه وغيره لسفه او لغير سفه، الفرق هو انه المحجور عليه اذا حصل على المال لا تكون اموال له، لا بد من اعطائها الى حق الغرماء. أما إذا لم يحصل ما بعد ما حصل عليه، له الحق شيء وحصل على المال شيء آخر. حجر عليه صحيح، لكن حجر عليه حتى سائر التصرفات ممنوع من سائر التصرفات بما فيها العفو والإسقاط والقصاص و لا، هاي النقطة بس لا ملازمة بينهما. صار واضح؟ نعم نحن بنقول انه هذا المال اذا حصل عليه اذا اكتسبه اذا صار بحوزته بجيبته وهذا ما بيجوز يتصرف فيه، بدنا نعطيه للغرماء. اما انه ما لم يحصل عليه لا بيجوز يوهب، بيجوز يوهب مش من المال اللي عنده، من مال في الذمه لنفسه، من تركه، من الى اخره. هلا طبعا هذا محل نقاش بس مش هون كلام المحجور في محله، يعني احنا هون عم نذكر بس انه له حق القصاص او ليس له حق القصاص. لانه اذا هاي اللي عم تطرحه انت ربما يكون في عالم بجانب اخر، انه مثلا هو هذا من شأنه أن يحصل على المال كما لو كان دين، فبالدين يجوز الواحد أنه يسامح فيه أو يعطيه أو يتصدق فيه أو يوهبه أو إلى آخره، وهو مطالب من الآخرين بديون يجوز ولا لا محجور عليه مثلا؟ هذا بمثابة أنه قبض، بمثابة أنه مالك، بمثابة أنه حاز على المال، اكتسب المال يعني تحت حوصه صار، وإن كانت في الذمة مثلا، هذا موضعتين هون في خلاف، والأقوى هو لا ما بيجوز. سيأتي هذا استجواء. مسألة 19، يقول لو قتل شخص، لو قتل شخص وعليه دين، لو قتل بصيغة اسم مجهول شخص وعليه دين، فإن أخذ الورثة ديته صرفت في ديون المقتول ووصاياه قضاء أمواله. واضح هذه من متعلقات الترك. ولا فرق في ذلك بين دية القتل خطأ أو شبه عمد أو ما صلح عليه في العمد أيضا من الدية أو القصاص أو أكثر من الدية أو أقل، كان بمقدار ديته أو أقل أو أكثر، بجنس ديته أو بجنس آخر صلح عليه مطلقا، سواء كان بأكثر أو أقل من الدية المعهودة والمرسومة، أو سواء كان من جنس الدية كما لو كان في الإبل في البقر في الغنم أو غير ذلك، صالحوا على متاع، صالحوا على سيارة، صالحوا على بيت إلى آخره. يجوز، يجوز استبدال الدية من العين المرسومة كالإبل والبقر والدينار والدرهم إلى أي عين آخر بدفعها مع المصالحة، ما في مشكلة إن شاء الله يدفعوا سجاد، سجاد عجمي هذا ديته، أعطاه خمس سجادات عجمي هذا ديت القاتل المقتول، خلاص بيجوز كده مع المصالحة. فإذا لو قتل شخص وعليه دين فإن أخذ الورثة ديته صرفت في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله، وذلك لأن الدية بحكم تركة المقتول فتصرف في ديونه ووصاياه كغيرها من أمواله، وبالتالي لا يجوز للورثة أن يقتسمونها إلا بعد وصية أو دين، وهو متعلق في ذمته الدين فتصرف في الدين، لأنه الآية الكريمة تقول من بعد وصية أو دين، من بعد دين، فلا يجوز للورثة أن يتصرفوا في أمواله إلا بعد أداء الدين، كما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لقوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين إلى أن يقول بالغ. الآية كريمة مفصلة وطويلة بتراجعوها، إنه خلاصة فيها من بعد وصية في قبل آخرها للآية، فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين إلى آخر، آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وأيضا الآية الكريمة ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إلى قوله تعالى وصية يوصينا بها أو دين إلى آخره، أو فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني كل الأموال التي تكون تركة للميت إنما لا تحق للورثة إلا بعد إخراج ما أوصى به الميت أو ما تعلق في ذمته من ديون للآخرين، فتدفع الوصايا كلها وتدفع الديون كلها، وإن بقي شيء من تركة الميت فإنما تدفع للورثة. حتى الرأي المشهور الأغلب هو حتى إذا كان متعلق في أمواله خمس لا يجوز للورثة أن يتصرفوا في أمواله ويقسمونها على الورثة الشرعيين إلا بعد إخراج الخمس أو الزكاة، الحقوق الإلهية، الحقوق البشرية، كلها بدها تخرج على شيء منا من أصل التركة، شيء منا من ثلث التركة حسب الكفارات، مثلا عندك الكفارات والنذور وإلى آخره، الحج الواجب إذا كان عليه قضاء صلاة، إذا كان عليه قضاء صوم إلى آخره، فيها تفاصيل، لكن من بعد وصية أو دين، هذا الدين مطلق سواء كان دينا لله تعالى أو دين للبشر للناس. هذا بالنسبة للآيات. أما الروايات فهي عديدة، خلينا نذكر فقط هذه الرواية عن يحيى الأزرق، رواية معتبرة عن مولانا أبي الحسن عليه السلام، في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال نعم. هو ما ترك مال وعلى ديون، فيسأل فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال نعم. سؤال: قلت وهو لم يترك شيئا؟ قال إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه. إذا كان على ديون فبدون يقضوا دينه وقبل ذلك. والحمد لله رب العالمين.